أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما الجهة الثانية وهي وثاقة المؤلف وعدمها، كان الكلام في الكتاب الثاني من مصادر موسوعة مستدرك الوسائل للمحدث النوري رحمه الله. قلنا الكلام في كتاب دروس ابن أبي منصور، وهو الكتاب الثاني، يقع في جهات ثلاث. تطرقنا في الدرس السابق إلى الجهة الأولى، وهي الطريق إلى الكتاب. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الجهة الثانية، وهي وثاقة المؤلف دروس ابن أبي منصور، والجهة الثالثة وهي مضمون الكتاب ومحتواه. هذا الراوي دروس ابن أبي منصور راوي مشهور يتكرر كثيرا في أسانيد الروايات، وهو من الواقفة، فهو شيعي لكنه ليس إماميا، وإنما هو ممن وقف على إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. كتاب دروس ابن أبي منصور كما جاء في الجهة الأولى هو من مجاميع العلامة المجلسي، فقد ذكرنا بالأمس إن كتاب المستدرك ألف من ثلاثة مجاميع: الأولى بلاد الهند، الثانية مجاميع العلامة المجلسي، الثالثة مجاميع الشهيد الأول. مجاميع العلامة المجلسي ترجع إلى خط الشيخ هارون بن موسى التلعكبري، وأصل هذه النسخة نقلها العلامة المجلسي عن خط عن نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبي، وهو غير الفاضل الآبي. الفاضل الآبي صاحب كشف الرموز متأخر، كتاب كشف الرموز في شرح المختصر النافع مجلدين، اسمه فاضل الآبي الحسن ابن أبي طالب اليوسفي المعروف بالفاضل الآبي، فذاك جاء بعد العلامة الحلي، بعد المحقق الحلي، لذلك شرح كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي. وأما الشيخ منصور ابن الحسن الآبي فلا يتوهم أنه متوهم أنه ابن الفاضل الآبي، لأن هذا متقدم، لأن الشيخ منصور ابن الحسن الآبي كما ترجم له الشيخ منتجب الدين ابن نما قرأ على الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460، فهو قريب من عصر المتقدمين إن لم يعد من المتقدمين. والشيخ محمد بن منصور بن الحسن الآبي نقله من خط الشيخ محمد بن الحسن القمي، لذلك سنة الكتابة كانت سنة 374، وكانت بخط الشيخ هارون بن موسى التلعكبري. إذن الجهة الأولى لا غبار عليها، يعني وصلتنا بطريق صحيح، هذا من جهة، وبخط الشيخ التلعكبري من جهة أخرى. إذن يمكن الوثوق بالنسخة الواصلة من كتاب دروس ابن أبي منصور، بخلاف الكتاب الأول كتاب الجعفريات أو الإشعثيات، فقد وصلت إلى المحدث النوري نسختان: النسخة الأولى من مجاميع بلاد الهند وقد وصلت بالوجادة، طريقة ضعيف. النسخة الثانية في مجاميع الشهيد الأول، فيمكن توثيقها من جهة خط الشهيد الأول، ولكنها كانت نسخة ناقصة، يوجد منها الثلث، بدايتها ونهايتها ناقص. لذلك لا بد من تجميع القرائن، وحاول المحدث النوري أن يجمع القرائن لكي يوثق الكتاب الأول، واتضح أن النتيجة هو عدم إمكان الاعتماد على كتاب الجعفريات، يعني نسخة كتاب الجعفريات التي ينقل عنها المحدث النوري في المستدرك. أما بالنسبة إلى الكتاب الثاني كتاب دروس ابن أبي منصور، فالجهة الأولى تامة، يبقى الكلام في الجهة الثانية وهي وثاقة دروس ابن أبي منصور. لو راجعنا كتب الرجال لوجدنا أنه لم يرد التصريح بتوثيقه، كما أنه لم يقدح فيه بشيء، إذن لم يرد فيه مدح ولا قدح، ولكن يمكن استظهار وثاقته بأمور ذكر الشيخ الداوري 5 أمور، وثبت عنده الأمور 4 الأولى دون الأمر 5. حتى الأمر الأول أيضا لم يثبت عنده، يعني الثاني والثالث والرابع. وسيتضح إن شاء الله أنه على ما نبني عليه لم يثبت إلا الثاني والثالث دون الأول والرابع والخامس. هذه الأمور كما يلي: الأمر الأول، يوجد راوي كبير اسمه علي بن الحسن الطاطري. هذا الطاطري شيخ الفطحية، ولكنه فقيه كبير، ويمكن استظهار وثاقة جميع الرجال الواردين في كتب الطاطري الفقهية. إذن التوثيق يختص بحيثيتين: الأولى أن يكون الراوي واردا في كتاب الطاطري لا في كتاب غيره أو مجرد رواية الطاطري عن. الأمر الثاني أن يكون في خصوص كتبه الفقهية. إذا رجعنا إلى كتاب الشيخ الطوسي في الفهرست، نجد أنه يقول في ترجمة الطاطري ما نصه: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. إذا حصل توثيق للراوي والمروي. إذا هذا التوثيق الوارد في فهرست الشيخ الطوسي أولا ناظر إلى خصوص كتب الطاطري، قال وله كتبون. ثانيا ناظر أيضا إلى خصوص الفقه، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. قد يقال بناء على هذا، قد يقال بوثاقة جميع مشايخ الطاطري ومنهم درست بن أبي منصور، لأن الطاطري قد روى عن درست بن أبي منصور مباشرة بلا واسطة. وبما أن درست بن أبي منصور من مشايخ الطاطري وجميع مشايخ الطاطري ثقات، إذن يمكن توثيق درست بن أبي منصور. ولكن قد يناقش بأن هذا التوثيق وتوثيق مشايخ الطاطري يختص بخصوص مشايخه الواردين أولا في كتبه لا في جميع رواياته، وثانيا في خصوص كتبه الفقهية. فإذا رجعنا إلى التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي نجد أن الطاطري يروي روايات فقهية عن درست بن أبي منصور، ولكننا لا نعلم هل هذه الروايات موجودة في كتب الطاطري أو لا. وثانيا لو وجدت في كتبه، هل هي موجودة في كتبه الفقهية أو غيرها؟ وحيث لا نحرس كلتا الحيثيتين، إذن لا يمكن توثيق درست ابن أبي منصور بهذه الضابطة. وسيأتي بحث كتاب الطاطري في التوثيقات العامة كما سيأتي بعد الانتهاء من بحث مصادر مستدرك الوسائل. إذن الأمر الأول لا يقتضي وثاقة درست بن أبي منصور. الأمر الثاني، رواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن درست بن أبي منصور. وابن أبي عمير والبزنطي لا يرويان إلا عن ثقة، كما سيأتي تحقيق ذلك أيضا في التوثيقات العامة. ونحن نبني على وثاقة مشايخ الثلاثة، والمستند في ذلك كلام الشيخ الطوسي في عدة الأصول، إذ قال رحمه الله: ولهذا سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفيان بن يحيى، وبينما يرويه غيرهم وبينما أسنده غيرهم، فقالوا إن مراسيل، هكذا استظهر مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم. لهذا وقع البحث أولا في مراسيل الثلاثة، ثانيا في مسانيد الثلاثة. فإذا أسندوا عن شخصين فهل هذا أمارة وثاقته أو لا؟ نحن نبني على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما يبني عليه سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري حفظه الله، وفاقا لأستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصاد، خلافا لأستاذه السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. فالسيد الخوي لا يبني على مراسيل الثلاثة، لكن السيد الصادر والسيد كاظم الحائري وأستاذنا الشيخ كاظم الشيخ مسلم الداوري يبنون. فهذا جواب مبنائي، حتى الأول جواب مبنائي، يعني من لا يقبل بمبنى الطاطريين ومن لا يقبل بمشايخ الثقات بالنسبة إلى الثلاثة لا يمكنه أن يوثق درشت بن أبي منصور. النتيجة الأمر الثاني يوجب توثيق درشت بن أبي منصور. الأمر الثالث إن درشت بن أبي منصور وقع في أسناد كتاب نوادر الحكمة ولم يستثن منه، وقد استظهرنا وثاقة من لم يستثنى، ونحن نبني على هذا المبنى. يوجد كتاب اسمه نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. جاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى منه روايات، وتبعه على ذلك تلميذه الوفي الشيخ الصدوق، ثم السيرافي تبعهم. إذن ثلاثة استثنوا روايات، قالوا جميع ما في كتاب نوادر الحكمة دبة شبيب صحيح عدا ما يرويه عن، واستثنوا تقريبا في نسخة لعله النجاشي 27 مورد، وفي نسخة الشيخ الطوسي الفهرست الطوسي 29 مورد. سماحة السيد علوي البلادي أحد علماء البحرين عنده رسالة خاصة في هذا المطلب تحت عنوان مشايخ ابن يحيى. يوجد مبنى رجالي مفاده هكذا، إذا رجل ورد في نوادر الحكمة ولم يستثنى فهذا أمار على أنه ثقة، لأن ثلاثة موثقين من القدماء، محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذ الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق، والثالث السيرافي، ونحن نبني على هذا المبنى. ودرست ابن أبي منصور ورد في كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنى فيكون ثقة. إذن الأمر الثالث يمكن من خلاله توثيق درست ابن أبي منصور. الأمر الرابع إن درست ابن أبي منصور قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي في كلا القسمين فيكون مشمولا بالتوثيق، ونحن لا نبني على وثاقة الرجال الواردين في تفسير القمي خلافا السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. وأصل المسألة أن علي بن إبراهيم القمي قد كتب تفسيرا للقرآن الكريم، هذا لا غبار عليه، وقد وصل إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، فما ينقله الشيخ الطوسي أو النجاشي عن تفسير القمي يمكن الأخذ به. ولكن وقع الكلام، هل تفسير القمي وصل إلينا أو لا؟ فنحن نمتلك أسانيد صحيحة إلى تفسير القمي، خادمكم بإجازاته الروائية يمكن أن أحصل على أسانيد صحيحة إلى تفسير القمي، لكن هذا لا يثبت أن نسخة تفسير القم المطبوعة هي نفس النسخة التي كتبها القمي، فإن النسخة الواصلة إلينا عبارة عن نسخة مخلوطة بين تفسيرين، وهما تفسير علي بن إبراهيم القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي عن الإمام الباقر عليه السلام. والجامع لكلا التفسيرين شخص مجهول اسمه أبو الفضل العباس. وبالتالي ذهب السيد الخوي رحمه الله إلى أن جميع الرجال الواردين في تفسير القمي ثقات، واستند في ذلك إلى ديباجة القمي في مقدمته إذ قال: ونحن ذاكرون ما ذكره ثقاتنا ورواتنا عن المعصومين، فاستند السيد الخوئي إلى هذا التوثيق العام فقال بوثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، وقد وصل إلينا بأسانيد وطرق صحيحة. وأما الشيخ الداوري فقد نقب في النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي وجعلها في قسمين، مو جزئين، التفسير المطبوع من جزئين لكن هو عبر قسمين. قال: القسم الأول هي الروايات الواردة في تفسير القمي سواء وردت في الجزء الأول أو الجزء الثاني، والقسم الثاني هي الروايات الواردة في تفسير أبي الجارود سواء وردت في الجزء الأول أو الجزء الثاني. فقد تمكن شيخنا الأستاذ آية الله الداوري من فرز روايات تفسير القمي وجعلها في القسم الأول، وفرز روايات تفسير أبي الجارود وجعلها في القسم الثاني، فقال: إن كل من ورد في القسم الأول فهو ثقة لأنه من تفسير علي بن إبراهيم القمي، فيشمله توثيق القمي العام الوارد في ديباجة التفسير. وأما الرجال الواردين في القسم الثاني فلا يمكن توثيقهم لأن هؤلاء الرجال واردون في تفسير أبي الجارود فلا تشملهم ديباجة تفسير القمي، يمكن توثيقهم من جهة أخرى ولكن لا يمكن أن يوثقوا استنادا إلى تفسير القمي. إذا رجعنا إلى كلتا المجموعتين نجد أن درست ابن أبي منصور ورد في القسم الأول والقسم الثاني، يعني كان من رواة تفسير القمي في القسم الأول وتفسير أبي الجارود في القسم الثاني، فيمكن توثيق درست ابن أبي منصور لأنه ورد في القسم الأول تفسير علي بن إبراهيم. وفيه إننا لا نقبل هذا المبنى لأن الجامع للتفسيرين مجهولون ولم تثبت وثاقته، فكيف نعتمد على هذا الفرز المبني على جمع جامعين مجهول لدينا؟ وبالتالي لا نرى أن تفسير القمي من التوثيقات العامة. إذن هذا جواب مبنائي. بناء على مبنى السيد الخوي يمكن توثيق درست ابن أبي منصور القائل بالوثاقة مطلقة، بناء على مبنى الشيخ الداوري أيضا يمكن توثيقه لوروده في القسم الأول من تفسير القمي، وأما على مبنانا فلا يمكن توثيق درست ابن أبي منصور بسبب وروده في رواة تفسير القمي. إذن الرابع ليس بتام. إلى هنا اتضح أن الثاني والثالث تامان. طبعا هناك من لا يقبل كل هذه المباني فلا يتم توثيق درس ابن أبي منصور. هناك البعض في الرجال عندهم نوعا ما تشدد مثل السيد تقي القمي رحمة الله عليه، صاحب كتاب مباني منهاج الصالحين، وتلميذة الحاجياني لك كتاب في المشيخة، ترتيب المشيخة، أصعب المباني عنده. عموما يبقى المبنى الخامس والأخير. قال الشيخ الطوسي في العدة، عدة الأصول جزء الأول صفحة 381، ولأجل ما قلنا، يقصد المدار على وثاقة الراوي، عملت الطائفة إلى أن يقول بما رواه بنو فضال وهم فطحية، وبنو سماعة من الواقفة، والطاطريون من الواقفة أيضا، أي لأجل أنهم ثقات. فقد يقال إن ذلك، يعني شهادة الشيخ الطوسي، شامل لجميع مرويات هؤلاء. وحيث أن الطاطريين رووا كتاب درست ابن أبي منصور فيحكم بوثاقة درست ابن أبي منصور. لكن قد يناقش هذا بوجهين. الوجه الأول إن الطاطريين وإن كانوا من الثقات إلا أنهم كانوا على خلاف الحق، لأنهم من الفطحية، من الواقفة، وإنما عملت الطائفة برواياتهم لكونهم ثقات، فحالهم حال بني سماعة الواقفة وبني فضال الفطحية. يعني بعبارة أخرى، كلام الشيخ في العدة ناظر إلى قبول روايتهم لا إلى قبول توثيقهم. الشيخ الطوسي في العدة يقول هؤلاء بنو فضال الفطحية، وبنو سماع الواقفة، والطاطيون الواقفة، هؤلاء وإن كانوا غير إمامية، شيعة غير إمامية، لكن نقبل رواياتهم لأنهم ثقات، ولم يكن نقبل توثيقهم. واضح ولا؟ فهنا مجرد رواية الطاطريين. ما الفرق بين هذا الخامس والأول؟ الأول خاص بخصوص علي بن الحسن الطاطري وخصوص كتب الفقهية، هذا الخامس يشمل كل الطاطريين. هؤلاء لأنهم ثقات نقبل رواياتهم لأنه نقبل توثيقهم. واضح ولا؟ انصافا هذا كلام تام. المناقشة الثانية، الظاهر من قول الشيخ الطوسي بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون، يعني ما رووه أنفسهم، هذا ما يشمل رواياتهم المرسلة، وما يشمل ما لو رووا عن راو غير ثقة. لا، إذا هم رووا رواية عن راو ثقة نقبل كلامهم. يعني بعبارة أخرى، هؤلاء ثقات لكن رووا عن من؟ إما رووا عن غير ثقة، إما رووا رواية مرسلة، فرواية هؤلاء الثقات عن غير الثقة لا يقتضي الحجية، ورواية هؤلاء الثقات عن رواية مرسلة يعني ما فيها سند، مقطوعة الإسناد، لا يوجب حجية هذه الرواية. يعني يريد أن يقول الشيخ الطوسي هؤلاء هم في أنفسهم ثقات، وهذا التوثيق ناظر إليهم أنفسهم ولا يتعدى إلى غيرهم. واضح إن شاء الله. ولا يشمل كل رواية رواها وإن كانت مرسلة أو عن غير ثقة، فهذا الوجه غير تام. يقول ما ذكره من الوجوه المتقدمة يكفيك في الوجه الثاني أو الثالث، وإن كان درست هو من الواقفة كما ذكر الكشي في رجاله. النتيجة الجهة الثانية تامة والجهة الأولى أيضا تامة، الجهة الثالثة أيضا تامة. الجهة الثالثة هذا الكتاب من حيث المضمون ليس فيه ما يخالف المذهب. نعم ذكر صاحب الوسائل بأنه لم يرى في كتاب دروس ابن أبي منصور شيئا منكرا إلا موردين، يمكن مراجعتهم في كتاب الأصول 16 صفحة 170، لكن يمكن حمل هذين الموردين على التقية. المخالف يعني موافق للعامة يحمل على التقية، مع أن هذين الموردين ورد ما يوافقهما في كتاب الكافي للشيخ الكليني. النتيجة النهائية كتاب درست ابن أبي منصور تام من الجهات الثلاث: أولا طريقه تام، ثانيا الشخص يمكن توثيقه، ثالثا مضمون الكتاب تام. إذن الكتاب الثاني من مصادر مستدرك الوسائل وهو كتاب درست ابن أبي منصور يمكن التعويل عليه. الكتاب الثالث والرابع كتاب زيد النرسي وكتاب زيد الزراد يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.